بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أولا نتقدم إلى صاحب بقية الله العظمى والإمام الحجة عليه السلام وجميع المستمعين إلى هذا البحث بهذا التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد القائدين الشهيدين الذين جاءوا لنا بنصر عظيم في محاربة داعش، وهما كانا دعامة للعراق وكذلك دعامة لجميع الحركات الشعبية التي تكون مناحدا للاستكبار العالمي، سواء في سوريا أو في اليمن أو في بحرين أو في أي مكان كان حركة. فالجمهورية الإسلامية تعهد على نفسها أن تقف مع كل مظلوم في العالم كما صار في بوسنة والهرسك وكل مكان. ولذلك وهذا عملا بقول الله تبارك وتعالى ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فعلى ذلك ينبغي ويجب دفاع عن المظلومين أينما كانوا، حتى في القرآن ما قال للمسلمين، قال ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لم يشترط الإيمان ولا الإسلام، فأي مظلوم يجب علينا أن ندافع، فبالأولى إذا كان مسلما. ولذلك نحن علينا أن نقدر جهود هذين العلمين الشهيدين، قائدين الشهيدين أبو مهدي مهندس، وهو كذلك كان في شارك في الحرب والدفاع عن الإيران وعن إيران، عندما في زمن الحرب كان يحارب صدام ويحارب البعثيين الذين كانوا مسيطرين على العراق دفاعا للشعب العراقي ودفاعا للشعب الإيراني رحمة الله عليهما، وجعلهما إن شاء الله مع سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين عليه السلام، وعلحقنا بهما إن شاء الله بفضله ومنه. النقطة الأخرى أو المصيبة أخرى، مصيبة فقدان عالم مجاهد وفقيه وفلسوف وإنسان كان جهاده في جهاد العلم ومنذ زمن طويل، يعني منذ زمن الطاغوت في إيران كان رضوان الله عليه علما في هذا المزمار وفي هذا الجهل، وبعد انتصار الثورة الإسلامية استمر على هذا الأمر وكان غيورا على الإسلام وعلى الدين وعلى المذهب، وكذلك كان ولائيا وإنسان فاهم في هذا الأمر، ولذلك كان ممن يتعبد بالإمام الخميني. أنا أقول هو رضوان الله عليه كان مستاقا لهذا الكلام الذي الإمام الصادق عليه السلام حيث قال علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وأفارته، يمنعونهم أن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته والنواصب، ألا فمن انتصر لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف مرة، لأنه يدفع عن أديان محبينا وذلك يدفع عن أبدانهم. هذا الحديث ورد في عدة من الكتب منها في الاحتجاج مجلد الأول صفحة 17. علماء شيعتنا مرابطون، المرابط أين يقف؟ المرابط يقف عند الحدود، ولكن في السابق كان الحدود عبارة عن الحدود التي حول البلد، ولكن الآن الحدود الذي يدافع عنه في جميع الجهات. الآن نحن ندافع عن السماء وندافع عن وسائل حجمة علينا من خلال الوسائل الإلكترونية، وندافع عن فساد الذي يشرى ويأتي إلينا من داخل وسائلنا من داخل تليفوننا من داخل التلفزيونات وأشياء مختلفة. فحدود الآن ليس محصورا على الحدود الجغرافيائية، بل حدود عام من ذلك، وإن كل جانب الآن يمكن العدو أن يحاصرنا ويهجم علينا، فعلينا أن ندافع. فعلى ذلك في هذا التعبير علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وأفارته. في هذا الزمان، في ذاك الزمان كذلك الإمام يشير في الثغر الذي يلي إبليس وأفارته، الإبليس وأفارته، إبليس أين يغفون؟ ليس فقط يغفون في الحدود الجغرافية على الساتر، بل أنهم يغفون في إذلال الناس بكل ما يستطيعون. فعلى ذلك على العلماء أن يكونوا مرابطين، أن يكونوا واقفين في جميع جهات الانحراف، يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا، هؤلاء الذين يخرجون على ضعفاء شيعتنا، هؤلاء الذين يضيئون ويضلون شبابنا إلى الانحرافات المختلفة، سواء الانحراف إلى الإباحية وإلى الفساد والفحشاء والمنكرات، أو الانحراف في الفكر في المذهب والدين، انحراف في التوحيد في طاعة الله، انحراف في النبوة في الإمامة، أو الانحرافات التي الانحرافات السياسية يجعلون العدو صديقا والصديق عدوا، وهذا من أخطر الأخطار، أو إثارة الفتنة فيما بين الناس حتى يجعل هناك دائما عراك وحرب بين الناس ويجعل بأسنا بيننا. فعلى ذلك يجب على العلماء أن يكونوا هكذا. وهذا المرحوم آية الله شيخ مصباح اليزدي رضوان الله عليه، شيخ محمد تغي مصباح اليزدي رضوان الله عليه، كان مستاقا أتم لهذا الأمر، وهو لم يكن مجرد أن يدرس أو يدرس ما هو متعارف، لأن لهذا الأمر يوجد من يتولى الأمر، أنه كان يرى في أي نقطة حاجة ملحة وحاجة أهم كان يختاره، كان يتصدى لكل ثغرة على الأمة الإسلامية وعلى الشعب الإيراني وغيرهم بقلمه وبكلامه ومواقفه. حتى في المسائل السياسية كان له موقف، كان له يعني دعما للجهة التي يراها حقا ومقابلا للجهات التي يراها منحرفا عن الحق. ولذلك هو رضوان الله عليه واقعا كان دعامة للأمة، دعامة للشعب، دعامة للشيعة ولأتباع أهل البيت عليهم السلام. نعم، في هذا الحديث علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وأفارته، يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا. في كثير من المحاورات من أوائل الثورة الإسلامية التي كانت هناك، مثلا بعض الشباب كانوا يميلون إلى الشيوعية، الأفكار الشيوعية والأفكار المنحرفة، كان هو رضوان الله عليه يجعل حوار، وكان يعلن جهوزيته الدائم لأي حوار في هذا المجالات، وكان حوارات كثيرة من أول انتصار الثورة الإسلامية. وفي صلاة الجمعة مدة طويلة تصدى للمشاكل، ولم يكن إمام الجمعة، ولكن في طهران قبل صلاة الجمعة وقبل خطبة الجمعة هو كان يقدم جواب، يعني الشبهات وأجوبتها وردها ردا علميا وبكل هدوء وبلغة علمية، لغة يفهم الآخرون، وهو رضوان الله عليه. يمكن أن نقول كان نسخة ثانية للمرحوم الشهيد المطهر رضوان الله عليه، وأن يتسلط عليهم إبليس وشيعته والنواصب، ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف مرة. هنا هذا التعبير الذي قام مقارنة بين العالم وبين المجاهد المقاتل. المجاهد المقاتل له شأنه الكبير جدا. الله تبارك وتعالى في القرآن ولفضل الله المجاهدين على القاعدين، ولكن هذه الروايات يقارن بين الجهاد بالسيف، الجهاد المصلح، والجهاد في العلم، ويرجح العلم على السيف بأضعاف. والسر في ذلك أن الجهاد بالسيف يرفع المانع، يعني بعدما حصل المانع والعدو يزيله، ولكن الجهاد العلمي لا يعني يجف جذور الفساد وجذور المحاربين والمخالفين. فعلى ذلك لا يأتي في مجتمع يكون هناك علماء أهل الوعي وأهل الفهم ومجاهدين، المجتمع لا ينتهي إلى أن يكون هناك منحرفين حتى يقاتلونهم، بل قبل القتال هداية يهدونهم إلى الحق ويجنهم من جيوش ومن أتباع الحق. ولذلك هما أفضل، والتشبيه إلى الروم والترك والخزر، لأن هذه المناطق التي كانت روم والترك والخزر مناطق صعبة جدا، مناطق في بعض الروايات جاء الترك والديلم، الديلم مناطق الديلمان، مناطق كلها جبال عالية وغابات، وكان الحرب خصوصا في القديم الذي كان بالسيف كان صعبا جدا، لابد من تسلق الجبال وكذلك الدفاع من فوق الجبل إلى التحت، كان أمرا سهلا بحجر رمي الحجر، ما كان يستطيع ذلك. وكذلك الترك، يعني نحن في إيران إذا نقول هذا جمال البرز، جبال طويل يشمل من مازندران، من أوائل مازندران يبدأ إلى أذربيجان، كلها جبال وعرة جدا وكلها غابات. ولذلك بما أن الحرب في تلك المناطق كان مثلا للصعوبة، فالإمام عليه السلام يقول أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر، الروم بما أنه قدرة كبيرة في ذلك العصر، والترك والخزر كذلك بما أنهم يعيشون في جبال مانعة ووعرة، ألف ألف مرة، لأنه يدفع عن أديان محبينا، وذلك يدفع عن أبدانهم. الدفاع عن البدن يجعل الإنسان يبقى حيا لمدة سنوات ثم يموت، ولكن الدفاع عن الدين دفاع عن أبدية الإنسان، وهذا أهميته بأضعاف، كما أن الآخرة الإنسان لم يخلق لهذه الدنيا، خلق للآخرة. فعلى ذلك من يدافع عن أبدية الإنسان له شأن بمقدار ما يكون للآخرة على الدنيا، من يدافع الدنيا الناس كذلك جيد أمن صحيح يجب الدفاع، ولكن في المقارنة نرى هذه المقارنة جاء في هذا الحديث، وهناك روايات كثيرة تشير إلى هذا المعنى. ولكن أي عالم؟ العالم الذي يدافع، العالم الذي يكون علومه يفيد الناس، وإلا تكرار المكررات. وعلى تعبير بعض أساتذتنا جعلوا المكتوبات مغول ثم المغول إلى المكتوبات، هذا ليس شيئا يفيد إلا شيئا قليلا. فعلى ذلك هذا الرجل رضوان الله عليه كان على مستوى عالي في هذا الأمر في الدفاع عن الدين، وهناك كتبه، لعل كثير من كتبه ترجم باللغة العربية وسائر اللغات ويستفيدون منها. أنا كل نهي إلى أرواحهم، أرواح الشهيدين القائدين، وعلى جميع أرواح شهداء الإسلام، شهداء الحشد الشعبي، من استشهد في سبيل الدفاع عن الدين هناك في العراق أو في إيران أو في اليمن أو في فلسطين أو في لبنان في أي نقطة، ومنذ ما جاء الإسلام إلى يومنا، إلى أرواحهم جميعا وإلى أرواح روح إمام الشهداء الإمام الخميني توب الفاتحة. ولو أن لم يبق من الوقت إلا شيء قليلا، ولكن لمقدار ما يسلغ أننا بعدنا عملنا، يعني بمعنى إنما نأتي إلى البحث معناه يوم بعدنا الناس أن هنا نذكر في البحث. المسألة الرابعة، أشار إلى كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام، ولكن يمنع عدم عنها حال الركوع أو حال السجود، والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس. هل يجوز مع الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان، والأحوط كونه مانع من الأول، وكذا العكس لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام. هذا فرض المسألة، ما جاء في عروة الوثقى كثير منها لم يتحقق أبدا، هذا من قوة الفكر. ذكروا بعض الفروع أنه إذا كان حائل الإنسان واقف وبينه وبين الآخرين حائل بحيث إن جلس لا يرى الجانب الآخر أو إن ركع لا يرى الجانب الآخر، ولكن ما دام هو في حالة القيام هو يرى ويعرف أنه عندما صار الدور للركوع يذهب المانع. هل يجوز أن يدخل في الصلاة يكبر بما أنه يتوقع رفع المانع في أثناء الصلاة بعد أو بعد الصلاة؟ كثيرا ما الإنسان يقف في مكان في الحرم يتبر كثيرا، وقف شخص آخر قريب من الإنسان يعرف أنه لا يستطيع أن يركع ولكن يريد أن يقرأ سورة طويلة ويتوقع بعد انتهاء سورته هذا الشخص يذهب فيصلي. هذا الإنسان إذا كان هناك حائل يرى الناس من فوق الحائر عندما هو واقف، وهو يعرف أنه عندما انتهى وأراد أن يركع ويسجد أن الحائل يزول، هل يجوز له أن يصلي؟ يصح أنه أن يصلي ويكبر لصلاة الجماعة أو لا؟ كذلك بالعكس إذا كان هو في حالة الجلوس أو في حالة الركوع وهو يدري عندما صار دور القيام الحائل الذي يكون فوق ويمنع عن رؤيته حال القيام يذهب ويزول، هل يزول له أو لا؟ يعني قد يكون هناك الحائل ليس في جانب العالي بل يكون قصير ثم هو يعرف أنه سوف يرفع، وقد يكون الحائل جاء من الفوق وحال بين الإنسان رؤية الإنسان وغيره ولكنه هو ليس في حال القيام في حال الجلوس ويعرف عندما قام يزول هذا الحائل، هل يجوز أو لا يدخل؟ هو رضوان الله عليه يقول فيه وجهان لا يفتي بشيء، يقول فيه وجهان، ولكن يقول والأحمد كونه مانعا من الأول. يعني الأحمد إذا كان هذا الحائل ولو أنه يرى ويشاهد الآخرين ويعرف أنه سوف يزول ولكن الأحمد أن يجعل هذا مانعا لا يصلي، إما يصلي فرادا إما يذهب إلى مكان آخر لم يكن هذا الحائل موجود بينه وبين الآخرين. هذا رأي صاحب العروة رضوان الله عليه السيد. وكذا العكس، يعني إذا كان الحائل في جانب الأعلى وهو في حال الجلوس ويعرف أنه سوف يزول هذا الحائل، هل يجوز له أن يفعل أو لا؟ نعم يقول لا يجوز، يعني الأحوط المانع. ما الدليل على ذلك؟ أنه يقول للصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام ولو أن الحائل لا يحول بين جميعه من جميع المجتمع، ولو أن هذا الحائل عندما يريد ركوع والسجود يذهب ويزول، ولكن مع ذلك بما أنه يصغ أنه حائل بينه وبين سائر المصلين فصلاته غير صحيحة على الأحوط طبعا أن يجعله يبدأ مانعا. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. هناك حواشي لفقهائنا المعاصرين منهم السيد البرفايقاني قال لكن الأقوى خلافه، وقال كونه مانعا الأحوط كونه مانعا، ويقول الأقوى خلافه يعني ليس مانعا أنه عندما يرى يشاهد مثلا ارتفاع الحائل متر أو أكثر من متر فهو واقف في جنبه فيرى المأموم، وعندما يركع ويسجد يرتفع هذا الحائل فيرى كذلك. يقول من فعل ذلك سيد البرفايقاني يقول الأقوى خلافه. وكاشف القطاع كذلك يقول ولكن الأقوى عدم المانع، فإن المنع وجود الحائل المستقر لا غير المستقر كما مر، هو يعتبر مثل هذا المانع مانع الذي غير ثابت، كما قلنا إذا يمر آجر في بين الصف لا يضر، كذلك قال هذا في الحقيقة مانع أو حائل غير مستقر متحرك، فعلى ذلك لا إشكال فيه. والشيخ أغاضي رضوان الله عليه يقول تصوير عندما يقال وكذا العكس، يقول تصوير عكس المسألة في المفروضة لا تخلو من نوع من الغموض، يعني إذا كان الحائل على كل حال على الأرض، ولكن أن يكون حائل في مقابل الرأس ولم يكن في الجانب يعني أدنى، هذا شيء غامض، كيف يمكن هذا الشيء؟ الجواب من ذلك نعم إمكانه موجود. إذا مثلا كان هناك قطعة من الخشب منسوب ولكن بشيل الجرار، وهذا جانب الفوق، عندما يلك يرفعه، وعندما هو قائم يجعله هكذا، فيرى الجماعة سائر الناس مصلين عندما يلك يرفعه ثم بعد فيرى يجعله في جانب الأعلى. إذا كان تصور هذا الشيء ميسور يعني هذا التصور، فهو يقول نوع من الغموض. ثم هو كذلك هو رضوان الله عليه عندما قال لاستدق وجود الحائل بينه وبين الإمام يشكل على السيد، ويقول الصدق المذبور مذبور فرع كون المانع الحائل عن بعض الحالات ولو في غير زمان، واستفادته من إطلاق الدليل مشكل. يعني يقول أن الحائل يصدق إذا كان هذا الحائل يمنع ولو في المستقبل، يعني في حال الركوع مثلا أو السجود، ولكن عندما هو يعرف أن الآن ليس حائلا بالنسبة لرؤيته ده حال القيام، عندما يركع ويسجد يتشهد كذلك الحائل يزول، فعلى ذلك ما حال هذا الحائل بينه وبين المأمون في الرؤية والمشاهدة، فالمشاهدة حاصلة في حال القيام وحالة الركوع وحالة التشهد، فعلى ذلك لا وجه للمانع. ورضوان الله عليه هكذا يقول الصدق المزبور فرع كون المانع الحائل المانع الحائل عن بعض الحالات ولو في غير زمان، يعني هو ولو في حال القيام يرى عندما ركع إذا لم يرى هذا مانع، وهو يعرف أنه يقصر فيمنع فلا يجوز الدخول، ولكن إذا كان يرتفع ليس هذا لا يستوى عليه المانع. نعم ولو في غير زمان، واستفادته من إطلاق الدليل مشكل، أن الدليل قال لم يكن بين ستة أو جدار، وهذا لا يوجد ستة أو جدار لا في حالة السجود يعني في حالة التشهد والركوع ولا في حال القيام لأنه يزول. وكذلك للسيد الخوي رضوان الله عليه كلام يعني غير هذا الكلام الذي يستفاد مما قاله سابقا، وبما أنه لن لإثارة الكلام نكتفي بهذا المقدار. وخلاصة القول أنه رضوان الله أن السيد رضوان الله يرى مثل هذا الحائل لا يضر بصحة الجماعة إذا كان ليس مانعا لا في حال القيام ولو كان في حال الجلوس، لو كان جالسا لما رأى، ولكنه يعرف عندما يركع هذا يزول أو عندما يسجد يزول، هذا لا بأس به. كذلك إذا كان هذا الحائل هو في حال الجلوس والحائل موجود في جهة العليا، يعرف إذا كان قائما لا يرى ولكن عندما يقوم يزول، فعلى ذلك يقول أن هذا الأمر كذلك فيه إشكال لأنه يسوغ عليه الحائل، وقلنا أن الآخرين أشكلوا عليه، ولذلك هذه المسألة إن شاء الله نبحث في الأيام القادمة ونذكر بعض الخلاف. فخلاصة القول سبب الخلاف أن الحائل عبارة عن الحائل الذي هو حائل فعلا، أو إذا كان الحائل ليس فعلا حائل ولكن شأنا أو تقديرا حائل يضر. من قال بأنه أعم يقول هذا الحائل يضر، لأنه ولو ليس فعلا حائل ولكن تقديرا لو كان لكان فاصلا، يعني لو كان جالسا لم يرى، ولكن هو غير حاصل، يعني بعبارة أخرى الحائل التقديري، يعني إذا كان الحائل صادق على الحائل التقديري والحائل الفعلي مثل هذا الحائل يضر، ولكن إذا قلنا أن الحائل حصرا على الحائل الفعلي هذا لا يضر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.